بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ثم يغسل رجليه للآية. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وسيأتي ما هو الخلاف. قال: ولا يجزئ المسح كما قيل على قراءة الجر. وهنا يقول كما قيل كأنه يضعف هذا القول، يغسل رجليه عند جماهير أهل العلم. بعضهم نقله إجماعا للآية وأرجلكم ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تخلف عنا أو علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. وهذه المسألة كما سمعت أنه قد نقل فيها الإجماع إلا قولا شاذا، هكذا يقول ابن القيم، قول شاذ للشيعة. وجاء عن الإمامية أنهم يقولون بوجوب المسح وعدم الغسل، وأما الظاهرية فقالوا يجمع بين الأمرين، يغسل ويمسح، يمسح ويغسل. وحكي عن ابن جرير أنه يقول بالتخيير، إن شاء مسح وإن شاء غسل. وقد نفأ هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، وقال لم يقل هذا ابن جرير، وإنما الذي نقل عنه هذا القول هو محمد بن جرير ابن رستم، وهو من الشيعة وليس الطبري الإمام. وعندنا اثنان، أحدهما محمد بن جرير الطبري، والثاني محمد بن جرير بن رستم، فالثاني شيعي والأول إمام من أئمة أهل السنة. فإذا فالقول بالمسح يعتبر قولا شاذا. وهنا قال كما قيل في قراءة الجر. وما هي قراءة الجر؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر وأرجلكم. وهذه القراءة قد بينها أهل العلم من وجوه. لماذا جرة أرجلكم؟ هل هي معطوفة على رؤوسكم، أي فيمسحون الأرجل كما يمسحون الرأس، أم أنها معطوفة على المغسولات فتكون منصوبة وأرجلكم كما هي القراءة المشهورة: فاغسلوا أي وجوهكم وأيديكم، وفي آخرها قال إيش؟ وأرجلكم. معطوفة على الوجه، معطوفة على الأيدي، معطوفة على ما يغسل. هذه القراءة التي فيها الجر أجاب عنها أهل العلم بأجوبة: الجواب الأول أنها إنما جرت للمجاورة، وأرجلكم لما كانت بجانب أرجلكم كانت بجانب ورؤوسكم فجرت للمجاورة. الجواب الثاني أن قراءة النصب هي الأشهر، وقد بينت السنة ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، بل إنه شدد على من ترك شيئا من عقبه لم يصبه الماء، وهذا يدل على أنه شدد في غسل الرجلين لا مسح الرجلين. القول الثالث أو الجواب الثالث أن المراد بالمسح هنا الغسل الخفيف، وهذا سائغ في اللغة وهو واضح في حديث عبد الله بن عمرو، فإنه قال: ونمسح على أرجلنا، بمعنى يغسلونها غسلا خفيفا. وإذا أصاب الماء، إذا أصاب الماء جميع البشرة فإنه يجزئ، ولو كان عبارة عن مسح خفيف، كأن يكون الشخص لم يجد ماء كافيا ليغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، فحاول أن يغسل العضو ولو بالمسح بالماء حتى يكفيه لجميع الأعضاء فإن هذا يجزئه وهو داخل في الغسل وإن كان على هيئة المسح. لكن الشيعة ومن إليهم لا يريدون هذا المسح الذي يعمم العضو، وإنما يعنون بالمسح مثل مسح الخفين. الجواب أيضا من الأجوبة، الجواب الرابع، أن قراءة المسح أو المسح في قراءة الجر المقصود به المسح على الخفين، إن كان هذا الجواب فيه بعد لكن قراءة النصب هي الصحيحة وهي المشهورة. ثم لم يخالف إلا هؤلاء الرافضة والشيعة، وأيضا كما تقدم خالفت الظاهرية بقولهم بالجمع وهذا فيه تكلف. قال: مع الكعبين فيما في وفيهما في المرفقين، يعني الخلاف الموجود في المرفقين، هل يدخل المرفقان، كذلك هل يدخل الكعبان، والصحيح أنه يدخل، أنهما يدخلان. والدليل حديث أبي هريرة في آخره: وغسل رجليه حتى شرع أين في الساق، والحديث في مسلم عن أبي هريرة. لكن لا يبالغ، يغسل الكعب حتى يدخل شيئا في الساق، ولا يبالغ كما يفعل بعض العامة أنه يغسل ساقه وركبته حتى يشرع في إيش؟ حتى يشرع في الفخذ. بعض الجاهلين وبعض العامة إذا توضأ يغسل قدميه وساقيه وركبتيه وإلى أن يصل في وسط الفخذ، وهذا من الغلو. قال: وله المسح على الخفين. والمؤلف هنا لم يعطي المسح على الخفين إلا أربع كلمات، مع أن المسح على الخفين يحتاج إلى رسالة خاصة، ولكن هذا الكتاب مختصر. وله المسح على الخفين وهما نعل من أدم أي جلد يغطي الكعبين، أو أيضا ما يقوم مقامه. لا يشترط أن يكون الخف من الجلد، لا يشترط هذا، فقد يكون الخف من القطن، وقد يكون من خرق أخرى، وقد يكون من أشياء. المهم أنه ما يغطي الكعبين، يكون على القدم حتى يغطي الكعبين، فهذا يسمى الخف. والأصل أنه يكون من جلد وقد يكون من غير الجلد. قال: وهو للمقيم. ولهذا فإن ما يلبسه بعض العساكر من النعال التي تكون أرفع من الكعب يأخذ حكم الخف. يعني مثلا تجد العساكر في الحرم يلبسون تلك النعال إلزاميا ويصلون بها، فإذا توضأوا يمسحون عليها كما يمسح على الخف، لأنها تكون في حكم الخف. لا يشترط أن يكون مجرد جلد، حتى جزمة ما دام أنها أرفع من الكعب فهي تأخذ حكم الخف. قال: وهو للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. وهذا سيأتي أو يعني في أحاديث كثيرة، من حديث علي بن أبي طالب بن صفوان بن عسال وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنه ليلة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليليهن للمسافر للمشقة. فالمسافر قد يجد مشقة في خلع الخفين، فلهذا رخص له ثلاثة أيام. والأحاديث فيه متواترة، وقد نقل عليه الإجماع على المسح على الخفين على شرعيته، ولم يخالف إلا الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود، فقالوا لا يجزئ المسح على الخفين. ولهذا تجد مساجد الشيعة أو بعض مساجد الشيعة يجعلون فيها على طريق المصلين بركة من الماء من أجل أن تتوضأ وتمر على هذه البركة. إن كان عندك خف أو شراب تحتاج أن تخلعه وإلا تدخل بالماء. المهم يعملون هذه الحيلة حتى لا يصلي أحد بالخفين. وقد روى من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث المسح على الخفين كثير من الصحابة، أوصلهم ابن عبد البر إلى قريب 40 صحابية، وهكذا ابن أبي حاتم، وأوصلهم ابن منده إلى 80، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، حتى قيل في هذا الباب: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. فأحاديث المسح على الخفين متواترة. قال: وعن الزيدية لا يجزئ الشيعة. وقد أشار المصنف إلى الوجوب، إلى وجوب الترتيب بثم ثم يغسل ثم يغسل، هذه إشارة ولم يصرح، لكنه صرح في كتبه الأخرى أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم هذا على هذا. أما بالنسبة لتقديم عضو على عضو فنعم، وأما بالنسبة لتقديم بعض العضو على بعض فهذه مسألة خلافية لم تذكر في هذا الموطن، كأن يقدم اليسرى على اليمنى في اليدين أو في القدمين. قال: وهو قول الأكثر، قول الجماهير، أنه يجب الترتيب، يجب الترتيب كما ذكر الله في الآية، فلا تقدم الرجلين على الوجه، ولا تقدم أيضا القدمين على اليدين، ولا تقدم اليدين على الوجه، وهكذا. وهذا كما سمعت قول جماهير أهل العلم، ورجحه من المعاصرين العلامة العثيمين وشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليهما، أولا لظاهر الآية، وثانيا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمحافظته على ذلك، فلم يعثر عنه أنه كان يتوضأ وضوءا منكوسا، ما جاء عنه أنه كان يتوضأ وضوءا منكوسا، يبدأ من الرجل كما يفعل بعض الأطفال، قال له ذهب توضأ، فإذا وصل عند الوضوء ولم يراقبه أحد غسل يديه ورجليه ومشى، أيش عملت؟ قال توضأت. لا، هذه الطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا على رأي الشيعة ومن إليهم. قال: وقال ابن مسعود ومالك وأبو حنيفة إنه ليس بواجب، أي مستحب، عند هؤلاء الترتيب مستحب ليس بواجب، وهذا قول جماعة أيضا منهم الأوزاعي والمزني وداود وابن المسيب والزهري ومكحول، واختاره ابن المنذر. والصحيح الأول أن ترتيب أعضاء الوضوء عضوا عضوا واجب، وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير. قال: واختلف في الموالاة، المسألة الأولى الترتيب، المسألة الثانية الموالاة، يعني أن يكون كل عضو بعد الذي قبله ولا يتأخر عنه، يعني ما يغسل يديه ويجلس ربع ساعة ثم يغسل ما بعده، هذا معنى الموالاة. قال: واختلف في الموالاة فيه، فقال أحمد ومالك بالوجوب، وهذا قول قتادة وربيعة والليث والأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه العلامة العثيمين، ورجحه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. قالوا: للأمر في الآية، فإن الله قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، هذا أمر يقتضي إيش؟ الفورية، ويقتضي أيضا المتابعة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ذلك، إلا إذا عرض عارض لا بد منه فهذا شيء يستثنى، يعني مثلا أنت تتوضأ عند الحمامات فتمضمضت وغسلت وجهك وغسلت يديك فانقطع الماء، توقف الماء، فجعلت تبحث عن الماء وتأخرت قليلا، لم يكن هناك موالاة بين الأعضاء، فهنا شيء طارئ يغتفر بحدوده. ولهذا قال النووي في شرح المهذب: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، أما إذا كان الفرق كبيرا حتى تجف الأعضاء المغسولة فهنا يعيد الوضوء من أوله. قال: والزيدية وأبو حنيفة ورواه عن الشافعي بعدمه، يعني بعدم الوجوب، يعني معناه أنه يستحب لكن لا يجب، يعني ممكن تتوضأ تغسل يديك تغسل وجهك ثم يديك وتجلس تشرب لك واحد شاي وبعدين تكمل، لأنه ما هو واجب. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، وممكن أن يحمل يعني قول بعض الأئمة الذين قالوا بهذا القول كالشافعي وغيره على ما كان يعني من الفاصل الذي لا بد منه أو القاطع للموالاة بما لا بد منه. هذا القول الذي قاله الشافعي قاله ابن مسيب والنخعي والثوري وأحمد في رواية وداود وابن المنذر، واختاره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. ولكن هذا كما سمعت يحمل على ما إذا حصل التأخير لأمر، لا أنه يتعمد يلعب يتوضأ وينتظر حتى يجف الأعضاء ثم يغسل ما بعده، لا، ليس هذا هو المفهوم من ظاهر الآية. بل حديث عثمان وحديث ميمونة وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وكل من روى أحاديث الوضوء ينقلون عنه أنه فعل ثم فعل ثم فعل ثم فعل، فليس في حديث واحد منها أنه توقف وانتظر واسترخى إلى غير ذلك. قال: والوضوء لا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. ونعم، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، إنما الأعمال بالنيات. ولم يخالف في هذا إلا الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر وأبو حنيفة، وقد رد عليهم ابن القيم الذين يقولون بعدم وجوب النية، رد عليهم ابن القيم في إعلام الموقعين من 51 وجها. ابن القيم في إعلام الموقعين رد على من يقول بعدم وجوب النية للوضوء من كم؟ من 51 وجها. قال: فلا توجد الذات الشرعية إلا بوجودها، وهي الاستباحة الصلاة، وتكفي واحدة فيما تعدد. والتلفظ بالنية كما تعلمون بدعة بإجماع أهل العلم وإجماع المذاهب الأربعة، كما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ينقل عن المذاهب الأربعة أن التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب. انتهينا من كيفية الوضوء باختصار، وسيذكر بعد ذلك سنن الوضوء ونواقض الوضوء، ثم يتكلم عن الغسل.